صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله، قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، ألا أخبر الناس أو ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. هذا حديث عظيم. معاذ بن جبل رضي الله عنه الأنصاري من علماء الصحابة وأجلائهم، من شباب الصحابة الذين نهلوا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك خصه بهذا الحديث لأهليته لتحمله وتبليغه للناس. وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة. الفائدة الأولى: فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الخلق ومع هذا يركب الحمار كغيره من الناس، هذا تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يردف معه من أصحابه من يركب معه، هذا من باب التواضع، ولا يختص بمركوب دون غيره. وفيه جواز الإرذاف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ هذا فيه التعليم بواسطة السؤال والجواب، لأنه يكون أبلغ وأثبت في الذهن مما لو أنه ألقى إليه العلم بدون سؤال، سأله أولا من أجل أن يتطلع إلى الجواب، يكون ذلك أثبت الذهن. وطريقة التعليم بالسؤال والجواب طريقة معروفة عند أهل العلم، ولها عناية وأهمية كبيرة. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. هذا فيه أن المسؤول إذا لم يكن عنده علم ولم يكن عنده جواب، أنه يسند العلم إلى عالمه ولا يخوض أو يتخرص وهو ليس عنده جواب، فليقول: الله ورسوله أعلم، ويتوقف عن الإجابة وهو لا يدري. وهذا شيء يغفل عنه كثير من المتعلمين، فإنهم إذا سئلوا بادروا إلى الإجابة، وأكثرهم ليس عنده علم وإنما يتخرص فيقول على الله بغير علم، وهذا خطر عظيم. الإنسان في عافية إذا سئل إن كان عنده جواب صحيح، يعني في المسائل الشرعية، إذا سئل في المسائل الشرعية إن كان عنده جواب يطمئن إليه وهو جواب صحيح فإنه يجيب، إن كان إنه ما عنده جواب فهو يتوقف ولا يتسرع في الفتوى أو الإجابة، فهذا فيه أدب طالب العلم. وهو مهم جدا. قلت الله ورسوله أعلم، هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يقال الله ورسوله أعلم، أما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال الله أعلم. الله أعلم. ثم جاء الجواب بعد أن تطلع معاذ إلى الجواب، أجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي يسأل وهو الذي يجيب. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه، هذا حق واجب، وهو الذي خلق الله الخلق من أجله، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وحق الله مقدم على سائر الحقوق، دائما يأتي هو أول الحقوق في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، إلى آخر الآية. لما ذكر الحقوق العشرة في هذه الآية جعل أولها حق الله سبحانه وتعالى: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات. بدأ بحق الله سبحانه وتعالى، حق الله هو أول الحقوق الواجبة على العباد، وهو الذي خلقوا من أجله. ما هو حق الله؟ أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ما يكفي أنهم يعبدونه، بل لا بد أن يتركوا عبادة ما سواه. أما إذا عبدوه وعبدوا معه غيره هذا شرك، وعبادتهم لله تكون باطلة. المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعبدون الله بأنواع من العبادات، ولكنهم كانوا يشركون معه غيره من الأصنام والأولياء والصالحين والأشجار والأحجار، فصاروا مشركين ولم تنفعهم عبادتهم لله. فكل من عبد الله وعبد معه غيره فإنه مشرك، عبادته لا تنفعه. الذين يعبدون الله الآن يصلون ويصومون ويحجون، ولكنهم يدعون الأولياء والصالحين والأموات ويستغيثون بهم ويذبحون لهم ينذرون لهم، هؤلاء مشركون، لا تنفعهم عبادتهم لله عز وجل، لأنه قال: أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، كما في القرآن: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، مثل لفظ الآية تماما، لأن عبادة الله لا تصح مع الشرك، لا تصح إلا إذا خلصت من الشرك، وأن العبد لا يعبد إلا الله. قل: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بينهم. شوف أهل كتاب علماء علماء، ولكن لما كانوا يشركون ما نفعهم علمهم ولا الكتاب الذي بأيديهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، يعني أقبلوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ألا نعبد إلا الله، إلا الله هذا حصر، وأكده بقوله ولا نشرك به شيئا. وقوله ألا نعبد إلا الله هذا كافي لأنه حصر، لكن مع ذلك أكده فقال ولا نشرك به شيئا، لأن اليهود والنصارى يعبدون الله ولكنهم يعبدون معه غيره، يعبدون عزيرا ويعبدون المسيح، يعبدون من دون الله عز وجل. الرسول دعاهم إلى التوحيد وترك الشرك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا فيه أن العبادة لا تصح مع الشرك ولا تقبل. ولا يشركوا به شيئا، وشف كلمة شيئا عامة نكرة في سياق النفي تعم كل شيء. لا يشرك مع الله شيء أبدا، لا من الملائكة ولا من الرسل ولا من الأولياء والصالحين ولا من الأحجار والأشجار ولا من الجن ولا من الإنس. ولا تشركوا به شيئا، أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أي شيء. بعض الجهال يقولون عبادة الأولياء والصالحين تقرب إلى الله وهم وسائط بيننا وبين الله. الله رد عليهم لما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، قال الله جل وعلا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. سماهم كذبة وكفرة مع أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا. هذه نفس شبهة القبوريين اليوم، ما نعبد الأموات إلا لأنهم صالحين يقربوننا إلى الله، توسطون لنا عند الله. هذا نفس قول المشركين السابقين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما يعبدونهم لأنهم يخلقون ويرزقون، ولكن يعبدونهم لأجل الشفاعة، يشفعون لهم عند الله. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. سماه شركا ونزه نفسه عنه، وهم يقولون شفعاء، إحنا نعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يحيون ولا يميتون، ولكنهم صالحون يشفعون لنا عند الله. ما هو بهذا طريق الشفاعة، الشفاعة حق لكن ما هو بهذا طريقها. الشفاعة تكون بإذن الله وتكون في أهل التوحيد، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع فيه، عن المشفوع فيه، لأن يكون من أهل التوحيد. أما الكافر والمشرك فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله يعني إذا أدوا حق الله عز وجل فماذا يكون حقهم على الله؟ حق العباد على الله، هذا حق تفضل به سبحانه، وهو غير واجب عليه سبحانه، لأن أحدا لا يوجب على الله شيئا، وإنما هذا حق تفضل به هو سبحانه، كما قال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق تفضل الله به على نفسه، تفضل به أوجبه على نفسه تفضلا منه سبحانه على عباده، وإلا هم لا يلزمونه بشيء. حق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. من سلم من الشرك سلم من العذاب، سلم من العذاب، إما أنه يسلم من العذاب مطلقا ولا يعذب أبدا إن كان ممن حقق التوحيد، وإما أنه يعذب بذنوبه إذا شاء الله ولكنه لا يخلد، فمآله إلى الجنة. فقوله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لا يعذبه عذابا مطلقا ولا يمسه العذاب أبدا، هذا إذا كان ممن حقق التوحيد وسلم من الذنوب، سلم من الذنوب. وقد يعذب بذنوبه ولكن لا يخلد، ومآله إلى الجنة. فالموحد من أهل الجنة، إما ابتداء وإما في النهاية بالتوحيد. وفي الحديث: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. والله جل وعلا يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يغفر أبدا. أما غيره من الذنوب الكبائر التي ليست شركا، هذه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبها وإن شاء عذبه ثم أدخله الجنة بعد ذلك. أما الكافر والمشرك فدخوله في النار دخولا مؤبدا لا يخرج منها، نسأل الله العافية. حق العباد على الله ألا يعذب، هذا وعد منه سبحانه وتعالى ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس بهذا الحديث إن الموحد لا يعذب ولا يعذب إلا المشرك؟ هذا بشارة عظيمة لأهل التوحيد. قال له صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكل. هذا فيه كتمان العلم، جواز كتمان العلم لمصلحة، إذا كانوا يخشى عليهم من الاتكال على الرجاء، ربما يتسارعون إلى الذنوب، يقولون: ما دام ما نشرك بالله نحن لا نعذب، ويتسارعون في الذنوب، يفهمون المسألة فهما خاطئا، ويظنون إن الذنوب لا تضر كما يقوله المرجئة، يقولون: لا يضر مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة. هذا غلط، بل المعصية قد تضر وقد يعذب بها صاحبها، وقد يبقى في النار أحقابا ثم يخرج من النار فحمة محترقة، ثم ينبت جسمه في النهر، نهر يسمى نهر الحياة، ينبت جسمه ثم إذا هذب ونقي دخل الجنة. فلا يغتر بالذنوب أو يعتمد على الرجاء. الذنوب وإن لم تكن شركا فقد يعذب بها صاحبها كما قال جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فدل على أن بعض العصاة قد لا يشاء الله العفو عنه ويعذبه بذنوبه ويدخل النار وهو من الموحدين، يدخل النار ويعذب بها. فلو أن معاذا أخبر الناس بذلك لا تسارع الجهال إلى الذنوب وهانت عليهم الذنوب والمعاصي وقالوا ما دام مننا لا نشرك فإن الذنوب لا تضرنا، وهذا فهم خاطئ. فإذا كان نشر العلم، إذا كان نشر بعض العلم يفهم على غير وجهه فإنه يكتم ولا ينشر، فهذا فيه جواز كتمان العلم للمصلحة، كتمان العلم للمصلحة، وأنه ما يلقى على كل الناس، ما يلقى إلا على الخواص من العلماء الذين لا يغترون ولا يفهمون فهما خاطئا. فأحاديث الوعد، أحاديث الوعد هذه ما تلقى على كل الناس، تجي عند ناس عصاة متساهلين الذنوب وتقف وتقول الله غفور رحيم، الله لا يعذب إلا من يشرك به، ينبسطون ويفرحون ويكثرون من الذنوب والمعاصي لأنك فتحت لهم الباب. فلا تذكر لهم، لا تذكر لهم الوعد، اذكر لهم الوعيد. إذا رأيت ناس مسرفين في المعاصي اذكر نصوص الوعيد عندهم لعلهم يتوبون. وإذا جئت عند ناس غلات متشددين فجيب لهم نصوص الوعد، يعني تجيب العلم عند المناسبات، تحدث الناس بما يعرفون، وهم كل الناس سواء، العصاة تتكلم معهم بكلام خاص والمتشددين وتتكلم معهم بكلام آخر، كلام خاص بما يناسبهم. فهذا فقه الداعية، أنه يتعامل مع الناس بحسب ما يليق بحالهم، يليق بحالهم، ولا يذكر العلم عند ناس يفهمون خطأ، ما يذكر عندهم. ما كل العلم ينشر، وإنما ينشر على الناس حسب ما تستوعبه عقولهم ويستفيدون منه ولا يفهمونه غلطا. فالحكمة وضع الأشياء في مواضعها، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة تضع الأمور في مواضعها. إذا جئت عند العصاة تجيب لهم نصوص الوعيد لعلهم يتوبون، وتكره إليهم الذنوب والمعاصي. وإذا جئت عند العباد المتشددين الذين قد يقنطون من رحمة الله فإنك تأتي لهم بنصوص الوعد والرحمة لتهدئ من غلوائهم وتشددهم. هكذا فقه الدعوة إلى الله عز وجل، لا تبشرهم فيتكلوا. هذا فيه إن العلم إذا كان لا يناسب عند بعض الناس ذكره فلا تذكره حتى يتفقهوا ويعرفوا، ثم بعد ذلك تلقيه عليهم. قال لا تبشرهم فيتكلوا، خلهم علشان يحذرون من المعاصي ولا يتساهلون فيها. وهذا طيب انهم يحذرون من المعاصي ويتجنبونها، من أنك تفتح لهم باب التسهيل وباب الرجاء فيتمادون في المعاصي والذنوب، وربما يتدرجون إلى الكفر والشرك، لأن الذنوب يجر بعضها بعضا. فهذا حديث عظيم مفيد للمسلم، وهو منهج دعوة، منهج حياة سير عليه المسلم. وفيه أن التوحيد هو أول شيء، هو أول الحقوق، هو أول الحقوق. وفيه فضل التوحيد، فيه فضل التوحيد، وأن الموحد يرجى له المغفرة، الموحد يرجى له المغفرة ولو كان عنده ذنوب دون الشرك، فلا يقنط من رحمة الله، يرجى له المغفرة، لكن لا تسهل عليه الذنوب والمعاصي، بل حذره منها، حذره من الذنوب لئلا تهلكه الذنوب والمعاصي. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع للفقه في دينه والعمل بشرعه، وأن يجنبنا وإياكم، أن يجنبنا وإياكم شر الفتن ومضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأله أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. اللهم فقهنا في دينك، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.